بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على الإمامة. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على صلاة الجماعة انتقل للكلام على الإمامة، فقال: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين. الأجود قراءة هو الذي يجود قراءته أكثر من غيره، قالوا بأن يعرف مخارج الحروف، القراءة بالغنة ونحو ذلك أكثر من غيره. فإذا جمع الإنسان بين تجويد القراءة وبين الفقه وكونه أفقه الموجودين فهذا المقدم لجمعه بين المرتبتين. قال: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. المقصود بالأمي في اصطلاحهم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. فإذا كان عندنا فقيه يعرف أحكام الصلاة وفقهها ولكنه أمي في قراءة الفاتحة، يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فما الذي يقدم؟ يقدم صحيح القراءة قليل الفقه لكن صلاته صحيحة، يعني لا يأتي بمفسد لكنه ليس فقيها ولكن قراءته صحيحة. يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث رواه مسلم. قال: ثم الأسن، أي بعد تقديم القارئ بعده الفقيه، القارئ يقدم على الفقيه. ثم إذا لم يكن هناك قارئ أو استووا في القراءة فيقدم الفقيه، ثم إذا استووا في ذلك كله قدم الأكبر سنا. قال: ثم الأسن، لقوله في حديث أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. وقوله: وليأمكم أكبركم، متفق عليه. وقالوا أيضا إن كبير السن أقرب للخشوع وإلى إجابة الدعاء. قال: ثم الأشرف. الأشرف أي من كان قرشيا، ويقدم منهم بنو هاشم. قال: ثم الأشرف إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها. الإمامة الصغرى إمامة الصلاة، والإمامة الكبرى إمامة المسلمين، إمامة الدولة، فألحقنا الإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى. قال: وحديث الأئمة من قريش، هو حديث مشهور رواه الطيالسي في المسند وأبو نعيم في الحلية، حديث أنس. قال: ثم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والورع اجتناب الشبهات، يعني إذا تساوى الناس في القراءة وفي الفقه، فقه الصلاة وفي السن وفي الشرف، فنبحث عن أكثرهم صلاحا وورعا وبعدا عن الشبهات. قال: ثم يقرع مع التشاح قياسا على الأذان، أي إذا استووا في ذلك كله وحصل تشاح بينهم من الذي يؤم، فإننا نجري القرعة. والحرص على الإمامة ليس مذموما، بل قد يبتغي فيه الإنسان الأجر. قد قالوا إن الإمامة أفضل من الأذان لأنها أمر اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فلو أمن بهذه النية أن يحصل أجر الإمامة وفضلها فقد يتشاح الناس حرصا على الفضيلة كما يتشاح المؤذنون، هذا يريد أن يؤذن وهذا يريد أن يؤذن. إذن إذا تشاحوا بها واستووا فيما سبق يقرع بينهما، والقرعة شرعت للتمييز عند التزاحم. قال وصاحب البيت الصالح للإمامة، هذا شرط أن يكون صالحا للإمامة، أحق بها ممن حضره في بيته، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، رواه مسلم. إذا كان صالحا للإمامة فهو أحق من غيره، ولو كان الغير أكثر قراءة وأكثر فقها إلى آخر. قال وإمام المسجد أي الراتب إمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، ولو عبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق، رواه البيهقي بسند جيد. لكن هل يستحب للإمام الراتب أو لصاحب البيت أن يقدم الأفضل؟ قال في الفروع ويتجه يستحب تقديمهما الأفضل منهما. قال في الفروع ويتجه يستحب تقديمهما الأفضل منهما، يعني صاحب البيت يستحب أن يقدم الأفضل، كذلك الإمام الراتب. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم فقدموني، لأنه صاحب البيت. رواه صالح بإسناده في مسائله، أي في مسائل الإمام أحمد رحمه الله. قال والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب. قال والحاضر أولى من المسافر لأنه ربما قصر ففات المأمومين بعض صلاة الجماعة، إذا قصر وصلى ركعتين من أربع كثر المسبوقون فاتهم شيء من صلاة الجماعة. قال والبصير أولى من الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسة في بدنه وفي ثوبه واستقبال القبلة بعلم نفسه، يستطيع أن يستقبل القبلة من غير توجيه. والمتوضئ أولى من ضدهم، والمتوضئ أي كل السابقين هؤلاء. قال الحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم السابقين، وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفع الحدث على المذهب. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه، تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه أي بلا إذن الأولى. إذن تكره إمامة الأعمى للبصير، وتكره إمامة المتيمم للمتوضئ. أما المسافر فلا تكره إمامة مسافر لمقيمين إن كان يقصر الصلاة، فإن لم يقصر كرهت، لأنه يكره في حق المسافر أن يتم. إذن لا تكره إمامة المسافر للمقيمين إن قصر الصلاة، فإن أتمها كرهت. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه. قال ولا تصح إمامة الفاسق، على المذهب لا تصح إمامة الفاسق. الفاسق هو من يأتي كبيرة أو يصر على صغيرة، يصر على الصغائر أو يقع في الكبائر، لا تصح إمامته، لا تصح إمامته إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. بمعنى أنه إذا لم يصلى خلف هذا الفاسق فلن يصلي الإنسان. وهذا قديما لما كانت الجمعة في مسجد واحد، كذلك العيد في مكان واحد، فإذا لم يصلي الإنسان خلف الفاسق فاتته الصلاة. إذن تصح إمامة الفاسق في الجمعة والعيد إذا تعذر فعلهما خلف إمام عدل. قال لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقالوا أيضا إذا خاف أذن صلى خلفه وأعاد نصا في غير الجمعة والعيد. إذا خاف أذن كيف يمتنع عن الصلاة خلف الفاسق؟ فإنه يصلي ويعيد. قال وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. وهذا الحديث قال البصيري في الزوائد إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وهذا محمول على خوف الأذى وعلى كون الصلاة تفوت الجمعة والعيد لا يوجد غيره. والحسن والحسين يصليان وراء مروان بن الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. الأحاديث الواردة في الصلاة خلف البر والفاجر أو في منع الصلاة خلف البر والفاجر كلها ضعيفة. ولهذا تمسك بعض أهل العلم بالأصل، قالوا كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فصححوا الصلاة خلف الفاسق. قال وقال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعته، إسناده صحيح، وذكره ابن حجر في تغليق التعليق. قال رواه سعيد بن المنصور صلي وعليه بدعته. ثم روى أي البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة. كان يصلي بهم عبد الرحمن البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان رضي الله عنه. والمقصود برؤوس المصريين الأسماء هذه التي تذكر هي كلها جاءت من الجزيرة، لكن ذهبوا إلى مصر وعاشوا فترة هناك، ولما اشتعلت الفتنة أو أشعل الفتنة عادوا، فكان يقال فلان التجيبي المصري وفلان البلوي المصري الذين حصروا عثمان رضي الله عنه. ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا دليل على صحة الصلاة. قال وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود وقيس عليه الأصم. في نسخة، النسخة التي عليها حاشية ابن عوض، تصح إمامة الأعمى الأصم، يعني جمع بين الأمرين، تصح إمامة الأعمى الأصم. قال أي الذي لم يسمع، لأن فقد الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة ولا شروطها. إذن هو عنده هكذا وشرح على هذا المتن أعمى وأصم. هذا إذا أمكن أن يأتي بالصلاة على وجهها. قال والأقلف، أي تصح إمامة الأقلف أي غير المختون الذي لم يختن. قال لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، يعني لو كان كذلك تصح إمامته. وهذا الأقلف فيه تفصيل. لبدي في حاشيته يقول ما لم يكن تاركا للاختتان بلا عذر وإلا فيكون فاسقا فلا تصح إمامته، لأن الختان واجب، إذا تركه بلا عذر وأصر على ذلك كان فاسقا فلا تصح إمامته. يقول لبدي هذا ما ظهر لي والله أعلم، ثم رأيت في الغاية في غاية المنتهى للعلامة المرعي ما نصه وتكره إمامة الأقلف ويتجه لا إن ترك الختان بالغا مصرا بلا عذر، أي فلا تصح لفسقه، وقال شيخ مشايخنا هو مصرح به في الإنصاف. وهناك من فصل تفصيلا آخر في شأن الأقلف، قالوا النجاسة تحت القلفة هي بمحل لا تمكن إزالتها، فهذه معفو عنها لعدم إمكان إزالتها، نجاسة إذا كانت تحت الجلد هذه، إلا إذا كانت مفتوقة، كانت القلفة هذه مفتوقة أو يمكن فتقها وغسل ما تحتها، فهذا إن ترك غسل ما تحتها مما يمكن غسله لم تصح صلاته فضلا عن إمامته. لهذا لماذا يشدد أهل العلم في قضية الختان، ختان الرجل؟ لأن عدم الختان قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذا كان يمكن إزالة النجاسة من تحت القلفة هذه المفتوقة أو يمكن فتقها وغسل ما تحتها، فهذا إذا لم يفعل لم تصح صلاته فضلا عن صحة إمامته. وأما إذا كانت غير مفتوقة ولا يمكن فتقها والنجاسة تحتها، فهذه نجاسة مستورة ومعفو عنها لأنه لا يمكن إزالتها، فتصح معها الصلاة وتصح معها الإمامة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. بقي قضية أنه أن يكون فاسقا إذا ترك الختان بلا عذر. قال وكثير لحن لم يحل المعنى، لم يحل بالحاء، لم يحل المعنى أي تصح إمامة كثير اللحن بشرط أن لحنه لا يحيل المعنى. وسبقا مثلنا ونمثل أيضا، قالوا كجر دال الحمد، قال الحمد لله، ونصب أو ضمها لله، قال لله لله رب العالمين، ونصب باء رب، بدلا أن يقول رب العالمين قال رب العالمين، فهذا لحن لا يحيل المعنى. فكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء والفاء مثله الفأفاء الذي يكرر الفاء تصح إمامتهم مع الكراهة في الكل، يعني الكراهة الأعمى والأصم، الأعمى الأصم، وكراهة الأقلف، وكراهة كثير اللحن، كراهة التمتام ومثله الفأفاء، للخلاف في صحة إمامتهم. قال والعاجز، وقال ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. إذا كان الإمام عاجزا عن شرط كاستقبال القبلة مربوط إلى غير القبلة مثلا، أو عاجزا عن ركن كالقيام مقعد، فلا تصح إمامته إلا بمثله لإخلاله بفرض الصلاة، إلا الإمامة الراتبة بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. الآن يستثني من قضية إذا كان الإمام عاجزا عن ركن أو شرط فلا يصلي إلا بمن كان مثله إلا الإمام الراتب وفي مسجد ويرجى زوال علته، يعني ليس مقعدا دائما، يرجى زوال علته، فهذا يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا ندبا. سيأتي المؤلف يقول وتصح قياما، يصلون ويجلسون خلفه على سبيل الندب. الجمهور يقولون يصلون قياما في كل الحالات، يصلون قياما. الدليل هنا المؤلف يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولا شك أن الأفضل لإمام الحي أن ينيب غيره في هذه الحالة. قال وتصح قياما لأنه الأصل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإعادة. عندنا حالة يجب فيها القيام، يعني الحالة السابقة الآن أن الإمام معتل وبدأ صلاته جالسا فيستحب الجلوس ويصح القيام، وعندنا حالة يجب فيها القيام إذا ابتدأ الإمام قائما ثم اعتل فجلس، صلوا خلفه قياما وجوبا على المذهب. إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وجلس صلوا خلفه قياما وجوبا. والجمهور على أنهم يصلون قياما في المسألتين، وقالوا إن قوله فصلوا جلوسا منسوخ. إذن عندنا تفصيل، إمام الحي هذا المرجو زوال علته إذا صلى بالناس ابتدأ الصلاة جالسا فإنه يندب ويستحب للمأمومين أن يصلوا جلوسا، فلو صلوا قياما صحت صلاتهم. إذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل فجلس وجب أن يستمر المأمومون على قيامهم. وجمع الحنابلة بين هذا الحديث وبين حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف لما تقدم والناس يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه وصلى الصحابة قياما. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلد. ترك ركنا كالطمأنينة مثلا، إمام حنفي لا يرى الطمأنينة ركنا فترك الطمأنينة وهو مقلد لإمام كبير لأبي حنيفة رحمه الله، أو ترك شرطا مختلفا فيه كشرط ستر أحد العاتقين في الفرض، هذا شرط عند الحنابل، أو اقتدى مثلا المأموم بإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر فهذا ترك شرطا مختلفا فيه صحة الصلاة. ولهذا ينص الفقهاء على صحة الصلاة خلف المخالف في الفروع ما دام مقلدا لإمام، أما إذا لم يكن مقلدا لا هو مجتهد ولا مقلد فإنه لا تصح الصلاة خلفه إذا كان يترك ما تراه أنت ركنا أو شرطا. قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. ومن أمثلة ذلك أن تعتقد بطلان صلاته كما لو كنت تعلم أن هذا المتروك ركن عند الإمام وعندك وتركه الإمام تبطل صلاته ويلزمك الإعادة، إذا كان الركن أو الشرط ركنا وشرطا عند الإمام والمأموم فتركه الإمام. أما إذا كنت تعلم أنه أو كان غير مقلد جاهل غير مقلد فترك ركنا أو شرطا فلا فتعاد الصلاة بخلاف من كان مقلدا. قال: من صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. قال: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد كما في نيل المآرب، قال: أي المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. مسألة ليس فيها دليل بلا معارض، ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه. أما المسائل التي فيها أدلة محتملة أو ظاهرها التعارض فهذه مسائل الاجتهاد، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم، لا تؤمن امرأة رجلا. قال: ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، لا يصلي الصبي، لا يكون الصبي إماما للبالغ في الفرض. وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، يصح أن يصلي إماما في الفريضة إذا كان من خلفه مثله. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. قال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، رواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهم. حديث عمرو بن سلمة وإمامته بقومه دليل على صحة إمامة الصبي في الفرض، دليل على صحة إمامة الصبي للبالغين في الفرض. قال: ولا تصح إمامة محدث ولا نجس، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم من الشروط، لا تصح صلاة المحدث ولا المتنجس. قال: فإن جهل هو والمأموم، أي جهل حدثه أو جهل النجاسة، وكذلك المأموم لم يعلم أن هذا الإمام محدث ولا متنجس، إن جهل هو والمأموم حتى انقضت، أي إلى أن انتهت الصلاة، صحت صلاة المأموم وحده. قال: لما روي عن ابن عمر أنه صلى عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعيد الناس. وهذا أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. لكن نلاحظ أن هذا المستثنى هنا إذا جهل الإمام وجود النجاسة، أو جهل أنه محدث، وكذلك جهل المأموم. أما إن علم الإمام أو علم بعض المأمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الكل، حتى ظاهره لو كان هو علم ثم نسي، فعلى المذهب لا يعذرون الناس هنا. إذا علم أن به نجاسة ثم نسيها وصلى بالناس أعاد هو والمأمومون. الشرط هنا لعدم الإعادة أن يجهل الحدث والنجاسة هو والمأمومون إلى انقضاء الصلاة. أما إذا علم بعض المأمومين أو علم الإمام ثم نسي فإن الصلاة تعاد، أعاد الكل، كان ذكر ابن عوض في حاشيته. والأصل كما سبق معنا أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، استثنى هنا إلا إن جهل، أي الإمام والمأموم جهل الحدث حتى انقضت الصلاة. وهنا في قولهم إذا جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده إذا كان قد قرأ الفاتحة، إذا كان قد قرأ الفاتحة، هكذا نص على هذه المسألة. كما سبق هناك أن الإمام لا يتحمل عن المأموم القراءة إلا إذا صحت صلاة الإمام، فإذا فسدت مثل هنا تبين أن الإمام محدث تصح صلاة المأموم وحده بشرط أن يكون قد قرأ الفاتحة. قال ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. الذي لا يحسن الفاتحة سمي أميا نسبة إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، لا تعلمون شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأمي هو الذي لا يحفظ الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا لا يبدل كالذال زايا، أو الكاف قافا، إلا ضاد ولا الضالين المغضوب وضاد ولا الضالين بضاء، إذا أبدل الضاد ضاء فهذا مغتفر عند على المشهور عند الحنابلة، مغتفر يعني يتسامح فيه. أيضا الأمي الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، يحيل المعنى وهو عاجز عن إصلاحه، فهذا يصلي بمثله. أما إن قدر على إصلاحه ولم يفعل فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته. إذن الأمي لا يصلي إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة، كما سبقت القاعدة من عجز عن ركن لم يكن إماما إلا لأمثاله. قال الزهري رحمه الله مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء. قال ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأدرع فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة، رواه أحمد. مسابق المعنى معنى إذا صلى الإنسان للفريضة ثم أقيمت جماعة صلى معهم فهذه صلاة متنفل خلف مفترض. وفي حديث أبي سعيد من يتصدق صدق على ذا، من يتصدق على ذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. وحملوا هذا الحديث على أن المتصدق سيكون مأموما، المتصدق سيكون مأموما فيكون من باب صلاة المتنفل خلف المفترض. قال ولا عكس، أي لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل ولا عكس، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. قال وعنه يصح لحديث معاذ، متفق عليه. حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم العشاء، فهو متنفل وخلفه من مفترضون، وهذا دليل ظاهر على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم، يعني ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر، مقضي إحداهما حاضرة والأخرى مقضية، أو العكس، رجل يقضي صلاة الظهر فيصلي خلف رجل يصلي الظهر حاضرا،
أو رجل يصلي الظهر حاضرا خلف من يقضي صلاة الظهر حيث تساوتا في الاسم، أما لو اختلف الاسم كظهر خلف عصر فلا تصح على المذهب، لا تصح لحديث فلا تختلفوا عليه. قال رواية واحدة أي تصح المقضية خلف الحاضرة إذا تساوت في الاسم رواية واحدة، ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، هذه حاضرة وهذه مقضية. قال فصل في وقوف الإمام، في وقوف الإمام ووقوف المأموم. قال يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، يصح أن يقف وسط المأمومين عن يمينه وعن يساره، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود إسناده صحيح. وعندنا حالة يجب فيها أن يقف الإمام وسط المأمومين، إذا كانوا عراة، إذا كانوا عراة وجب أن يكون إمامهم وسطهم إلا أن يكونوا عميانا أو في ظلمة، أو في ظلمة، إذا كانوا في ظلمة فلا حرج أن يصلي أمامهم، أما إذا لم يكن ظلمة وكانوا مبصرين فإن الإمام يصلي وسطهم وجوبا، قالوا هذا أستر. قال والسنة وقوفه متقدما عليهم، يصح أن يصلي بين الناس والسنة أن يقف متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا، جبار بن صخر، وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه صلى الله عليه وسلم. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، إذا كان المأموم رجلا واحدا وقف عن يمين الإمام ومساويا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. وقوله محاذيا له أي مساويا ومسامتا له، ولا يضر تخلفه قليلا خلافا لمفهوم الإقناع، بل يندب التخلف قليلا كما في المبدع، هذا كلام اللبدي في حاشيته، وعبارة المبدع هي هكذا أنه يستحب ويندب أن يتخلف قليلا، تأخر قليلا خشية أن يتقدم على إمامه، ومراعاة أيضا لرتبة الإمامة. الأصل أن يكون مساويا ومحاذيا، والسنة لم تذكر قضية التقدم، لكن ذهب بعض أهل العلم كصاحب المبدع إلى أنه يندب أن يتأخر المأموم قليلا عن الإمام. قال ولا تصح خلفه، لا يصح لمأموم منفرد أن يصلي خلف الإمام، لا تصح الصلاة، لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. ولا عن يساره مع خلو يمينه، لا يكون المأموم المنفرد عن يسار الإمام ويمينه فارغة لما تقدم. وتقف المرأة خلفه لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. ولو وقفت عن يمينه صح، ولو وقفت عن يمينه صح. وقولنا إن المأموم المنفرد يصلي عن يمين الإمام، وكذا لو كان أكثر من مأموم وصلوا عن يمين الإمام صح، إنما الممنوع أن يصلي عن يساره أو أن يصلوا عن يساره مع خلو يمينه، أو أن يصلي منفرد خلفه. قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لحديث وابصة المتقدم. إذن هذا قيد لبيان متى تبطل صلاة المنفرد خلف الصف، إذا صلى ركعة، إذا صلى ركعة. أما إن وقف معه آخر قبل ركوع الإمام صحت، يعني الآن قد يدخل الإنسان فيجد الإمام في القراءة ولا يوجد أحد معه في الصف، فلا حرج أن يصلي خلف الصف إذا كان يعلم أن هناك من سيأتي إلى جواره، هناك من يتوضأ ويأتي إلى جواره، فتبطل الصلاة لو صلى ركعة، لو صلى ركعة وهو منفرد. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، الجمهور على صحة الصلاة. وغاية الأمر كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله وغيره إن هذا من الواجبات، من الواجبات، والواجبات تسقط بالعذر، والواجبات تسقط بالعذر. قالوا إن المأموم يبحث عن فرجة يقف فيها أو يتقدم فيقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا فلا حرج عليه أن يصلي خلف الصف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويحمل الحديث على من أمكنه الوقوف في الصف ثم انفرد، يحمل الحديث على من انفرد خلف الصف مع إمكانه أن يكون في الصف. قال: وإن وعندهم صلاته باطلة سواء كان عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا. قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. هنا كلام على أحكام الاقتداء، أحكام الاقتداء، ويفرقون بين من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد، كما سيأتي أنه إذا كان الإمام والمأموم في المسجد فلا تشترط الرؤية، يكفي سماع التكبير. أما إذا كان خارج المسجد أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد فإنه يشترط الرؤية مع سماع التكبير، يشترط رؤية الإمام أو رؤية أحد المأمومين. إذن هذا معنى قول المؤلف: إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع فلا يشترطون اتصال الصفوف ما دامت الرؤية حاصلة، صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، يعني رأى أحد المأمومين، وإلا لم يصح، أي إذا لم يرى الإمام أو لم يرى أحد من المأمومين لم يصح الاقتداء، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب. هذا أخرجه البياقي في معرفة السنن والآثار، والآثار بإسناد ضعيف. وهذا لأن حجرة عائشة ليست من المسجد، حجرة عائشة رضي الله عنها وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تكن من المسجد، فمن وقف فيها فهو خارج المسجد، فيشترط له رؤية الإمام أو رؤية المأمومين. وهذه المسألة كثيرا ما يسأل عنها في رمضان، لأنه قد يستحدث الناس غرفة صناعية أو مكان خارج المسجد لصلاة النساء، فإذا كانت المرأة خارج المسجد ولا ترى الإمام ولا ترى المأمومين ولو من شباك، لا ترى مطلقا، لا فلا يصح الاقتداء عند الحنابلة، لا يصح الاقتداء لمن كان خارج المسجد إلا بشرط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين مع سماع التكبير. ويصح لو كان يرى حتى لو في بعض الصلاة، أو قالوا أو كانت مما لا يمكن الاستطراق منه، يعني يرى من نحو شباك. قال وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. إذا كان مثلا غرفة للنساء داخل المسجد يصلين فيها صحت الصلاة، أو كانوا في دور مرتفع داخل في بناء المسجد وله حكم المسجد، فلا يضر عدم الرؤية، لا يضر الحائل. قال وكفى سماع التكبير من الإمام أو من أحد المأمومين. ومثله نقول الآن كفى سماع التكبير ولو من مكبرات الصوت. قال لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد رحمه الله في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. منابر الكبيرة إذا قطعت الصف فإن من عن يمين المنبر لا يرى الإمام، إذا كان في الصف الأول فإنه لا يرى الإمام ولا المأمومين، لكن هذا مغتفر لأنهم في موضع الجماعة أي في داخل المسجد. قال وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم يصح، سواء كان في المسجد، كان الإمام والمأموم في المسجد وبينهما طريق يفترض هذا، أو بينهما نهر داخل المسجد، أو كان أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه، إذا حال بينهما وفصل بينهما طريق لم يصح الاقتداء. قالوا وكذلك لو كان نهر تجري فيه السفن لأنه يصبح كالطريق، أما إذا كان نهرا لا تجري فيه السفن فإنه تصح الصلاة. قال لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها قولها إن كنا دونه في حجاب، قال إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. إذا تصح صلاة الجمعة والعيد ومثلها الجنازة حتى لو حال بين الإمام والمأمومين أو بعض المأمومين طريق، طريق هذا للضرورة بشرط اتصال الصفوف. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس. الإمام ابن قدامة رحمه الله خالف في مسألة النهر هذه التي تجري فيها السفن، وقال المسألة فيها وجهان، الوجه الثاني يصح، قال وهو الصحيح عندي وهو مذهب مالك والشافعي، لأنه لا نص في منع ذلك ولا إجماع، ولأنه لا يمنع الاقتداء وجود نهر وأنت ترى الإمام أو ترى المأمومين. قال ولئن سلمنا ذلك في الطريق فلا يصح في النهر، فإن تصح الصلاة عليه في السفينة، تصح الصلاة عليه على النهر وأنت في السفينة، وإذا كان جامدا كذلك. قال ثم كونه ليس بمحل للصلاة إنما يمنع الصلاة فيه، وأما المنع من الاقتداء بالإمام فتحكم محض لا يلزم المصير إليه ولا العمل به. قال ولو كانت صلاة جنازة أو جمعة أو عيد لم يؤثر ذلك فيها لأنها تصح في الطريق. إذن العلة في منعهم في مسألة النهر هذه أنهم جعلوه كالطريق. قال وكره علو الإمام عن المأموم، أي أن يكون الإمام على موضع عال مرتفع كثيرا، والكثير هذا ذراع فأكثر، إذا كان الإمام مرتفعا عن المأمومين ذراعا فأكثر كره علو الإمام، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان، الدكان من المكان المرتفع والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. قال: ولا بأس باليسير، لا بأس بالارتفاع اليسير، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد. الحديث متفق عليه. أيضا يقولون: تزول الكراهة إذا كان مع الإمام أحد مساو له، يعني الإمام ليس منفردا بالعلو، معه صف أو معه من يصلي إلى جواره بنفس الارتفاع، أو وجد من يصلي أعلى منه. مثلا لو كان كما ترون في الحرم فإن هناك يصلي أعلى من الإمام، فلو صلى الإمام على شيء مرتفع كالمقصورة مثلا أرفع من الذين إلى جواره فلا بأس. قال: لا عكسه، أي ما هو عكسه؟ ارتفاع المأموم على الإمام. قال: أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي ورواه سعيد المنصور عن أنس، وهذا كصلاة المسلمين في الحرم في الدور الثاني والثالث، فإنهم يصلون على مكان أرفع من مكان الإمام. قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا، بضم الفاء، بصلا أو فجلا ونحوه ككراث والثوم، كره لمن أكل ذلك حضور المسجد، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. متفق عليه. قالوا: يكره حضوره ولو كان المسجد خاليا لهذه العلة، تتأذى به الملائكة، ويستحب إخراجه، يستحب إخراجه. قال في الفروع: إن دخله قوي إخراجه، أي قوي استحباب إخراجه إزالة للأذى، وألحق الفقهاء بذلك كل من له رائحة كريهة يؤذي المصلين، فإنه يكره حضوره ويستحب إخراجه لو دخل، وهذا مقيد بعدم المفسدة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.